السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع تدارس كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن مفسدات الصوم أو المفطرات. وفي هذا الدرس بإذن الله عز وجل نبدأ في باب صيام التطوع. المؤلف رحمه الله تعالى بعدما بين أحكام الصوم التي تنطبق على الصيام الواجب وغيره، تكلم الآن عن الصيام المستحب أو الصيام المندوب، صيام التطوع الذي هو ليس بواجب، لأن الصوم الذي يجب بأصل الشرع هو إيش؟ هو رمضان. ولهذا لما سئل هل النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل علي غيره، قال لا، إلا أن تطوع أو إلا أن تطوع. جيد. طيب، هذا الصوم أيها الإخوة الكرام، قلنا الصوم الواجب بأصل الشرع هو صوم رمضان. عندنا صوم يجب بإيجاب المكلف على نفسه، هو ليس واجبا بأصل الشرع لكن المكلف يوجبه على نفسه. ما هو هذا الصوم؟ ها، صيام النذر. صيام النذر، أن ينذر الإنسان لله عز وجل صوما غير الواجب بأصل الشرع، فهنا يجب عليه الوفاء بنذره، يجب عليه الوفاء بنذره، لكن هذا الواجب أوجبه هو على نفسه بالدخول في النذر. وقد يكون الصوم مستحبا، إذن عندنا صوم واجب بأصل الشرع وهو رمضان لا غير. الثاني، الصوم الذي يوجبه المكلف على نفسه بالنذر. طيب، عندنا صوم مستحب، وهذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. هل يكون الصوم مكروها؟ هل يكون الصوم مكروها؟ نعم، يكون الصوم مكروها في بعض الأيام، كما سيأتي معنا إفراد الجمعة بالصيام. وقد يكون الصوم محرما ولا لا؟ قد يكون الصوم محرما، وهذا يجعلنا نذكر بما سبق أن أشرنا إليه، وهو أن العبادة قد تكون مشروعة لكنها تكون ممنوعة في بعض الصور. فكل عبادة وكل أمر سواء كان عبادة أو معاملة له شروط لوجوبه، له شروط لجوازه، له موانع قد تكون مانعة منه. فمثلا الصلاة من أعظم العبادات وأجل القربات، لكنها تكون ممنوعة محرمة في أوقات النهي، واضح؟ فينبغي للإنسان أن يتعلم وأن يتفقه في الدين، فهذا يؤكد ضرورة تفقه الإنسان في الدين. لا يكفي أن يعرف أن الصلاة مشروعة ثم يبدأ ويكثر من الصلاة وهو لا يعرف الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، واضح؟ فلهذا أحث نفسي وأحث كل مسلم ومسلمة على التفقه في الدين، التفقه، تعلم الأحكام الشرعية، هذا أمر لا بد منه لكل مسلم، وإلا وقع أحيانا في المحرم من حيث أراد الخير لما ذكرناه. بدأ أولا المصنف رحمه الله تعالى في باب صيام التطوع بأفضل الصيام، قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن هذا هو أفضل الصوم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. إذن كذلك من الصوم المستحب صيام شهر المحرم. كذلك أيها الإخوة الكرام، في شهر المحرم آكده، ما هو آكد يوم في شهر محرم؟ عاشوراء. نعم، عاشوراء ثم تاسوعاء، العاشر ثم التاسع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وهذا أيضا مما يستحب صومه، تسع ذي الحجة، وآكدها التاسع وهو يوم عرفة. قال رحمه الله تعالى: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذا أيضا من الصيام المستحب، صيام ست من شوال. وصوم ست من شوال الأصل أنه يكون بعد انتهاء صوم رمضان، فلا يصوم الست من شوال إلا بعد أن يستكمل صيام رمضان، فإن كان عليه قضاء ينتهي أولا من القضاء ثم يصوم ستا من شوال، لأن الحديث قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. قال: وصيام عاشوراء، وهو العاشر من شهر المحرم، وصيام يوم عرفة، وهو كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. لكن صيام يوم عرفة لا يستحب لمن كان بعرفة، الحاج في عرفة لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة. ومما يستحب صيامه أيضا صيام أيام البيض، أيام البيض يعني أيام الليالي البيض. لماذا سميت هذه الليالي بالبيض؟ لبيضاض هلالها باكتماله، تمام؟ فيستحب صيام هذه الأيام، أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكذلك يستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالصوم النفل أو بصوم التطوع. ما هي هذه المسألة؟ قال رحمه الله تعالى: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. إذن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صومه. صورة المسألة كالآتي: رجل شرع في صوم مستحب كصوم الاثنين أو صوم الخميس، ثم بدا له بعد ذلك أن يفطر، وضع له الغداء فكان طعاما يشتهيه، فهل يجوز له أن يفطر ولا لا يجوز له أن يفطر؟ واضح، فهو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحكم ينطبق على صوم التطوع ولا ينطبق على صوم الفرض، سواء كان الفرض رمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة. فبعض الناس مثلا إذا صام القضاء، نحن قلنا إن صيام القضاء موسع لا مضيق، بمعنى أنه يجوز تأخيره وأنه على التراخي وليس على الفور، فيجوز لك أن تؤخر صوم القضاء إلى مثلا ما بعد شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، ما لم يصل هذا التأخير إلى رمضان الآخر. طيب، إذا أخر وصام القضاء هل يجوز أن يقول بعد أن بدأ في صوم القضاء، يقول: لا خلاص أفطر اليوم وأصوم غدا بدلا عن اليوم؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لأن صيام القضاء فرض، ومن دخل في فرض حرم عليه قطعه، ماشي؟ قال رحمه الله تعالى: وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. هذه قاعدة، أن الأعمال المستحبة غير الواجبة يجوز للإنسان أن يقطعها، لكن لا يستحب ولا يشرع له أن يقطعها إلا لغرض وقصد صحيح، تمام؟ لكنه إذا قطعها لا يأثم بذلك، واضح؟ طيب، هذا الكلام ينطبق على سائر النوافل ما عدا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا يجوز قطعهما فرضا كانا أو نفلا. اسمعوا هذه المسألة: إذا ذهبت إلى العمرة أو ذهبت إلى حج سواء كان هذا الحج فريضة أو كان هذا الحج نافلة، فلا يجوز لك أن تبدأ وتحرم بعد ما تدخل في الإحرام تقول لا سأخرج من إحرامي وأعتمر بعد أسبوع، لا يجوز ذلك ولا يحصل ذلك، حتى لو قطع إحرامه لم ينقطع. ولهذا لو جاء شخص، هذه يسأل عنها بعض الزوار أو الحجاج، فيأتي مثلا إلى المدينة تمام، ثم يحرم من ذي الحليفة ذاهبا إلى مكة، أو ربما أحرم من الطائرة فنزل المطار قالوا لا البرنامج تغير سنذهب أولا إلى المدينة ثم إلى مكة، فهل يجوز له أن يخرج من إحرامه؟ نقول لا، بل هو باق على إحرامه، يتجنب جميع محظورات الإحرام حتى يكمل حجه أو عمرته، واضح؟ إلا في مسألة المحصر الذي يصد تمام، لكن الإنسان الذي يتأخر في عمرته فإنه يبقى محرما حتى يتم العمرة، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. يعني إيش؟ بماذا يفسد الحج؟ عرفنا أنه يجب إتمام الحج والعمرة حتى لو كانت نافلة، لكن الحج والعمرة لو فسد، لو أفسد عمرته أو أفسد حجه يجب أن يكمله وأن يتمه. كيف يفسد الحج؟ يفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول، وتفسد العمرة بالجماع قبل طوافها، فإذا أفسد الحج أو أفسد العمرة بالجماع نقول الحج فاسد والعمرة فاسدة ويجب أن يتمهما مع الفساد. طيب ما الذي يترتب على الفساد؟ نقول يجب عليه أن يقضي هذا الحج الفاسد وأن يقضي هذه العمرة الفاسدة إضافة إلى الفدية أو الكفارة. قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الصوم المنهي عنه، إما نهي كراهة أو نهي تحريم. قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. والنهي هنا نهي تحريم، فيحرم على الإنسان أن يصوم يوم الفطر اللي هو اليوم الأول من شوال، ويوم الأضحى الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، فهذان اليومان لا يجوز صومهما ويحرم ذلك. كذلك مما يحرم صومه أيام التشريق. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فلا يجوز صومها إلا في حالة واحدة، وهي بالنسبة للمتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي. الحج أيها الإخوة الكرام قد يكون الحج تمتعا أو قرانا أو إفرادا، وليس هذا محل بسط ذلك، لكن الحاج المتمتع والقارن إذا حج فعليه هدي، عليه هدي يذبح ويوزع على فقراء الحرم، يذبح في مكة، واضح؟ هذا بالنسبة لهدي التمتع والقران. فإن كان الإنسان عاجزا ليس عنده ما يشتري به هديا، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 أيام التي تصام في الحج، صيام 3 أيام في الحج، الأفضل أن يصوم 7 تمام و8 و9، أن لا يأتي عليه يوم النحر إلا وقد صامها، فحينئذ يستحب تقديمها قبل يوم عرفة، أو يكون آخرها يوم عرفة ماشي. لكنه يجوز أيضا أن يجعل هذه 3 أيام التي تصام في الحج هي 11 و12 و13 اللي هي أيام التشريق، وهذا خاص فقط بالمتمتع الذي لم يجد الهدي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن ليلة شريفة عظيمة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم فضلها، وأن يبلغنا وإياكم قيامها بمنه وكرمه، ألا وهي ليلة القدر، وهي الليلة التي قال الله جل وعلا عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. كم تساوي ليلة القدر من الشهور؟ لا تقول ألف، بل تقول خير من ألف شهر. وهذا فضل عظيم جليل، من وفق له فهو موفق، ومن حرم هذا الفضل فهو المحروم. نسأل الله أن لا يحرمنا فضله. هذه الليلة أيها الإخوة الكرام متى تكون؟ ألف شهر تعرف كم يعني؟ أكثر من 80 سنة، تمام؟ وهذا يعني من فضل الله عز وجل ومن سعة رحمته أن يقوم الإنسان ليلة فيكتب له بها قيام عمر 80 سنة، ليس أمرا سهلا، أكثر من ذلك، بل الله عز وجل قال خير من ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو كانت هذه الليلة يدرك قيامها بقيام السنة كلها لما كان ذلك كثيرا، أليس كذلك؟ أن تقوم السنة كلها فيكتب لك خير من ألف شهر، خير من أكثر من 83 سنة، هذا فضل عظيم من الله. فكيف وهذه الأيام العشر مظنتها، هذه الليلة الفضيلة مظنتها ليالي العشر من رمضان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ولهذا يحرص الإنسان على اغتنام هذا الشهر الفضيل، ويحرص أشد الحرص على العشر الأواخر من هذا الشهر، فإنها مظنة لليلة القدر. يحرص على أولا على الفرائض، وعلى ترك المحارم، أن يتجنب النظر إلى الحرام، وأن يتجنب الغيبة، وأن يتجنب المحرمات ما ظهر منها وما بطن. الأمر الآخر أن يحرص على قيام هذه الليلة بعبادة الله عز وجل والصلاة له جل وعلا. نسأل الله أن يبلغنا فضلها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى عبادة من العبادات التي تشرع في جميع السنة، ولكنها في رمضان أفضل وفي العشر الأواخر آكد، وهي عبادة الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. إذن الاعتكاف هو ملازمة المسجد. هل ملازمة المسجد هنا مطلقا تعتبر اعتكافا؟ لا، ملازمة المسجد لطاعة الله تعالى. ولهذا أيها الإخوة الكرام، ليس المقصود بالاعتكاف أن يتخذ الإنسان المسجد مكانا للنوم والطعام والشراب، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن ينقطع لعبادة الله عز وجل، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، قال: في الاعتكاف هو قطع الخلائق، هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بعبادة الخالق سبحانه وتعالى. فالأصل في المعتكف أن يتفرغ لطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والتنفل والعبادة والذكر ونحو ذلك، وأن يترك ما لا يعنيه، ويترك الكلام في أمور الدنيا وفضول الكلام. ما حكم الاعتكاف؟ الاعتكاف سنة، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف أزواجه من بعده. وهل الاعتكاف يجب في بعض الأحوال؟ الجواب نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب إلا بالنذر. إذن الاعتكاف إذا نذره الإنسان وجب عليه الوفاء بنذره، لأن الوفاء بالنذر واجب. إذن هذه مسألة الوفاء بالنذر. ثم انتقل بعد ذلك إلى المكان الذي يصح فيه الاعتكاف. أين يكون الاعتكاف؟ هل يكون الاعتكاف في كل مسجد أو في مساجد مخصوصة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح من المرأة في كل مسجد. إذن بالنسبة للمرأة يصح الاعتكاف في كل مسجد، سواء كان ذلك المسجد مسجدا تقام فيه الجماعة أو مسجد لا تقام فيه الجماعة. يعني لو كان فيه مسجد مهجور مثلا، بمعنى أن أهل البلد لا يصلون فيه الصلوات الخمس، والمرأة تأمن فيه على نفسها واعتكفت فيه، صح اعتكافها، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة، بخلاف الرجل فإن الجماعة واجبة عليه. فقال المؤلف: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة حصل مندوبا أو مستحبا وهو الاعتكاف، وفوت واجبا وهي صلاة الجماعة. وإن صار يخرج لكل صلاة من معتكفه، يخرج من المسجد إلى مسجد آخر تقام فيه الجماعة، حصل منه كثرة الخروج التي تتنافى مع الاعتكاف، فوجب حينئذ أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة. قال رحمه الله: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. إذا اعتكف الرجل في مسجد تقام فيه الجمعة فهذا أفضل، وإذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وخرج لصلاة الجمعة فهذا جائز، لأن هذا ليس خروجا متكررا مستمرا، وإنما هو خروج مرة في الأسبوع لأمر شرعي فيصح اعتكافه. قال: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد. هل يلزمه أن يعتكف في ذلك المسجد الذي عينه أو لا؟ يعني رجل من أهل المدينة أو من أهل غير المدينة، فقال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الفلاني، من غير المساجد الثلاثة، غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، نذر أن يعتكف في مسجد حيه مثلا، قال: لله علي نذر أن أعتكف في مسجد الحي. فهل يجب عليه أن يعتكف في هذا المسجد بعينه؟ نقول: لا، وإنما يجب عليه الوفاء بنذر الطاعة وهو تحقيق الاعتكاف، وأما هذا المسجد بخصوصه فلا خصوصية له، فيعتكف حينئذ في أي مسجد. واضح؟ وأما إذا نذر الاعتكاف في مسجد من المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيجب عليه أن يعتكف في المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه دون غيره، إلا أن ينتقل إلى الأفضل. ولهذا لو نذر الاعتكاف في المسجد النبوي ثم تيسر له الاعتكاف في المسجد الحرام فاعتكف في المسجد الحرام، يجزئ هذا في الوفاء بالنذر ولا لا؟ يجزئ ذلك، لأنه انتقل إلى الأفضل. وأما إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم بعد ذلك غير نيته وقرر أن يعتكف في المسجد النبوي لم يجزئه، لأنه انتقل من الأفضل إلى الفاضل. واضح؟ فنقول: يعتكف في المسجد الذي نذره من الثلاثة أو ما هو أفضل منه. وحينئذ من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام هل يجزئه أن يعتكف في أي مسجد آخر؟ لا، لا يجزئه إلا أن يعتكف في المسجد الحرام. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، وهي العبادات، يشتغل بذكر الله عز وجل، بالصلاة وبالتسبيح وبقراءة القرآن، ويكثر من الصلوات، خاصة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى، فإن هذه المساجد تضاعف فيها الصلوات، فيحسن به أن يكثر من الصلاة وقراءة القرآن والذكر لله عز وجل وجميع العبادات والأعمال الصالحة، وأن يترك ما لا يعنيه من قول وفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكيف وهو معتكف متفرغ لطاعة ربه ينبغي أن ينقطع للتعبد. أما أن يتحول الاعتكاف إلى يوم عادي من أيام حياتنا، نفس الكلام ونفس الأشغال، وينشغل الإنسان بالأجهزة الجوالات ونحوها في طول ليله ونهاره، فهذا لم يحقق القصد من الاعتكاف. ثم ذكر ما يفسد به الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. لا يخرج الإنسان المعتكف من المسجد إلا لأمر ضروري أو حاجي. فالضروري الشيء الذي يترتب على فواته ضرر على الإنسان، ضرر على الإنسان، فهذا يخرج إليه ولا إشكال. كالإنسان الذي لا يجد طعاما، يعتكف في مسجد لا يتوفر فيه الطعام، فخروجه للطعام لا يفسد الاعتكاف. النوع الثاني: الخروج لأمر حاجي، يعني أمر يحتاج إليه الإنسان ويشق عليه تركه حتى لو لم يتضرر بتركه، كخروج الإنسان للطعام والشراب الذي اعتاد جسده عليه بحيث يشق عليه أن يتركه. ولهذا مثلا لو قيل للإنسان المعتكف في المسجد الحرام مثلا أن عنده ماء زمزم والتمر، فلا شك أن خروجه ليس ضرورة، لأنه لا يترتب على اقتصاره على التمر والماء لا يترتب عليه ضرر، أليس كذلك؟ لكن هذا الشخص قد يكون جسده تعود على طعام معين بحيث يكون ترك ذلك الطعام مشقة عليه، فنقول حينئذ يجوز له الخروج من أجل ذلك. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، فإن اشترط فإنه يجوز له الخروج. وهذه المسألة من مسائل الخلاف، وأيضا في تصويرها إشكال عند بعض أهل العلم. المسألة الأولى: ما معنى الاشتراط؟ نعم، مثلا أحسنت، يقول هذا الشخص: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد النبوي وأخرج لشهود الجنائز، فاشترط في نذره الاعتكاف مع اشتراط إيش؟ الخروج لشهود الجنازة. الأصل أن المعتكف لا يخرج لشهود الجنائز، لكن هذا الشخص الذي نذر أن يعتكف مع اشتراط الخروج للجنازة يجوز له الخروج للجنازة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يباشر امرأته. المعتكف لا يجوز له مباشرة المرأة بشهوة، وأشد من ذلك الجماع، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، إن خرج المعتكف لحاجة، ولنفترض لقضاء حاجته، مثلا كان بيته قريب من المسجد فيخرج إلى بيته لقضاء الحاجة، وكان في البيت مريض، فهل يجوز له أن يمر على هذا المريض ويسأل عنه أو لا؟ نقول: أما أن يخرج من معتكفه لزيارة المريض فلا، وأما أن يخرج من معتكفه للحاجة وفي طريقه يسأل عن المريض فهذا لا بأس به، كما قالت عائشة: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. هذا ما يتعلق بكتاب الصيام، من هذا الكتاب كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يكون هذا من العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. ونؤكد أيها الإخوة الكرام على ضرورة طلب العلم وضرورة التفقه في الدين، لأن الإنسان لا يصح له أن يعبد الله على جهل، بل لا بد أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة، فيصلي لله عز وجل كل يوم 5 صلوات وهو لا يعرف أحكام الصلاة، لا يعرف أحكام سجود السهو، لا يعرف ما الذي تبطل الصلاة بتركه وما الذي تبطل الصلاة بفعله، لا يصحح تلاوته في ركن الصلاة وهي الفاتحة. هذا لا شك أنه من الضعف ومن القصور، فحري بكل مسلم. وكما قلنا لكم فإن الوسائل في هذا الزمان تيسرت، لا عذر لأحد يقول والله ليس عندنا علماء في البلد، العلماء موجودة، علومهم ومبثوثة، علومهم تيسرت الوسائل الآن، تستطيع وأنت في بيتك أو في سيارتك أو في متجرك أن تستمع إلى دروس أهل العلم، حتى بعضهم ممن توفاه الله عز وجل وأنت تسمع دروسهم وتسمع علومهم. كذلك الزكاة، تسأل تتعلم أحكام الزكاة، فيتعرف الإنسان على زكاته، ما الذي يجب عليه وما شروط وجوب الزكاة، ويتعرف على أحكام الصيام، وإذا أراد الحج يتعلم في أحكام الحج. بعض الناس يأتي إلى الحج ثم يحج على غير بصيرة، ويسأل ويقول حججت قبل 10 سنوات ونسيت أن أطوف طواف الإفاضة، فما الواجب علي، أو لم أكن أعلم أن هناك طواف اسمه طواف الإفاضة أو نحو ذلك. هذا لا شك أنه مقصر. وهكذا أحكام البيوع الأموال، حتى لا يأكل الإنسان الحرام ولا يؤكل الحرام. نسأل الله باسمه الأعظم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. أيوة، المباشرة في الاعتكاف إذا أنزل فسد اعتكافه. نعم نعم. بالنسبة للحج والعمرة، نحن قلنا إن الإنسان يجب أن يكمل حجه وعمرته إلا إذا وجد عذر وكان قد اشترط، لأنه في الحديث قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا اشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم حبس فإن له أن يتحلل. نعم أيوة تفضل. لا أدري، الله أعلم، المسألة فيها خلاف ولا أدري. تفضل الشيخ. الاعتكاف أيها الإخوة الكرام لا يلزم أن يكون يوما وليلة، بل يجوز أن يعتكف ساعات. فيقول مثلا إنسان عنده عمل في الصباح ولا يستطيع أن يعتكف إلا الفترة المسائية، نقول يدخل كل يوم ويعتكف في الفترة المسائية ويصح هذا، فيكون الاعتكاف من الساعات هذا. إيه بس إنه الهدي هديا بالغ الكعبة يكون في مكة، ولا بأس أن يأكل منه. نعم الله يجزاك. نعم جزاك الله. الاعتكاف لا يتقيد برمضان، الاعتكاف لا يتقيد برمضان، بل يكون في رمضان وفي غيره. بالنسبة للهدي، نبه الأخ أن الهدي لا بد أن يكون يذبح في مكة. تمام، الهدي لا بد أن يذبح في مكة. وأما الأكل منه، بالنسبة للأكل من هدي التمتع والقران، فهذا رخص فيه. نعم، لكن يعني لا يأكله كله. تفضل يا شيخ. نعم، يسأل ويقول إن أمه ستأتي وهو معتكف وتصل إلى المطار، فهل يخرج من معتكفه لاستقبال أمه أو يبقى في المعتكف؟ الجواب تخرج لاستقبال أمك، تخرج لاستقبال أمك، ولو انقطع الاعتكاف تدخل بعد ذلك بنية جديدة. وهذا الاعتكاف اعتكاف مستحب، وبر الوالد لا شك، وبر الوالد لا شك أنه من أجل الأعمال وأفضل القربات. نعم، لا أحد لأقل الاعتكاف، بل يعتكف الإنسان لو ساعة من النهار. هذا ما تيسر الإجابة عليها. البقية الأسئلة أنا أحيلكم على قسم الإفتاء في المسجد النبوي في زاوية المسجد، هناك قسم مخصص للإفتاء فترجعوا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.